بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المسألة الثالثة، وهي في صحة الإجارة عن الأحياء. وقلنا أن القاعدة تقتضي أن الخطاب المتوجه إلى الحي أطلاقه يقتضي المباشرة، وبالتالي لا تصح النيابة عن الحي العاجز إلا ما استثني بالدليل، ولم يرد الدليل إلا في بعض الموارد الخاصة التي منها الحج وبعض أفعاله بالنسبة إلى العاجز، ومنها زيارة المعصومين، ومنها التوكيل في العقود والإيقاعات. ووصلنا إلى أن قلنا أن البحث في استثناء الحج يأتي في محله، وفي زيارة المعصومين قد يستدل ذلك بعدة من الروايات. اليوم نتكلم من هنا أنه في زيارة المعصومين يوجد استثناء، وتصح النيابة عن الحي في زيارة المعصوم لعدة من الروايات ستأتي المناقشة فيها، ثم نقول أن النيابة عن الحي في زيارة المعصوم هي وفق القاعدة. من الروايات التي استدل بها على صحة النيابة عن الحي والإجارة عنه في زيارة المعصومين رواية هشام بن سالم في الجزء 14 صفحة 442 أبواب المجار الباب 42 الحديث الأول. قال جعفر بن محمد بن قولويه في المزار، والمزار هو المعروف اليوم بكامل الزيارة أو كامل الزيارات، لا نفس المزار نفسه كامل الزيارة. طريق الشيخ الحر إلى المزار كيف نعرفه؟ ذكرنا مرارا أننا عندما نراجع الفائدة الرابعة نبحث عن المصدر المذكور المنقول عنه، وذكر المزار في ضمن مصادره في الجزء 30 في الصفحة 157 بتسلسل 42 في الفائدة الرابعة، وفي الفائدة الخامسة ذكر طرقه إلى مصادره. والطريق الأول صفحة 170 صحيح عن الشهيد الثاني، والطريق رقم 19 صفحة 177 صحيح عن الشيخ الطوسي. وفي الفائدة الثانية طريق الشيخ الطوسي إلى جعفر بن محمد بن قولويه صفحة 139 الطريق صحيح. في الجزء 30 الفائدة الثانية صفحة 139. قال وما ذكرته عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله جميعا عن جعفر بن محمد بن قولويه، يعني كل من الشيخ المفيد والشيخ الغضائري ابن الغضائري قد روى الكتاب عن جعفر بن محمد بن قولويه. وجعفر بن محمد بن قولويه نفسه ثقة، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ثقة الثقة المعروف، عن أبيه عبد الله بن جعفر الحميري الثقة المعروف، عن علي بن محمد بن سالم مهمل، عن محمد بن خالد مشترك، ولعله يراد به هنا البرقي. قال النجاشي وكان محمد ضعيفا في حديثه، وقال الشيخ الطوسي في رجال الرضا ثقة، وقال ابن الغضائري حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء، وقال السيد الخوي رحمة الله عليه قول النجاشي وكان محمد ضعيفا في حديثه راجع إلى حديثه لا إلى شخصه فهو ثقة. يعني لا تعارض يريد يقول السيد الخوي رحمة الله عليه لا تعارض بين توثيق الشيخ الطوسي وعبارة الشيخ النجاشي، لأن عبارة الشيخ النجاشي الضعيف فيها راجع للحديث وليس إلى الشخص. عن عبد الله بن حماد البصري مهمل عن الأصم عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ضعيف غالي عن هشام بن سالم الثقل المعروف عن أبي عبد الله في حديث طويل. الرواية ضعيفة السند وجل الروايات ضعيفة السند، لا توجد رواية صحيحة السند، ولذلك سوف نستند إلى القاعدة لكن نستعرض الروايات لما فيها من فقاهة ولما فيها من مباني رجالية. عن أبي عبد الله في حديث طويل فما لمن تجهز إليه، الحديث طويل منه فما لمن تجهز إليه. الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وبداية الرواية هل يزار والدك، فيفهم من ذلك أن المقصود هو الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن بقرينة فما لمن اغتسل من ماء الفرات ثم أتى، هذه العبارة موجودة في وسط الرواية، فما لمن اغتسل من ماء الفرات ثم أتى، فهم منها العلماء الإمام الحسين المقصود هل يزار والدك، يقصد به الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. منهم السيد الخوي رحمة الله عليه في المسند جزء 16 صفحة 203، ومنهم الشيخ الحر حيث جعلها تحت عنوان باب استحباب الاستنابة في زيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. فالمقصود فما لمن تجهز إليه يعني لزيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولم يخرج لعلة تصيبه، تجهز ولم يخرج لعلة لمانع. قال الإمام يعطيه الله بكل درهم ينفقه مثل أحد من الحسنات ويخلق عليه أضعاف ما أنفق، فما لمن تجهز إليه ولم يخرج لعلة تصيبه. قال يعطيه الله بكل درهم ينفقه مثل أحد من الحسنات ويخلف عليه أضعاف ما أنفق، يعني فليجهز غيره ليخرج عنه ويعطيه الله سبحانه وتعالى من الأجر مثل أحد من الحسنات. هذه الرواية ضعيفة السند، وبمضمونها رواية صفوان أيضا في الجزء 14 من الوسائل صفحة 482 أبواب المزار الباب 58 الحديث الخامس. وعن أبيه بقرينة الحديث رقم 1 جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه محمد بن قولويه قال النجاشي إنه من خيار أصحاب سعد، وقد أكثر الرواية عنه ابنه جعفر في كامل الزيارات، ذكره العلامة في القسم الأول. في خلاصة الأقوال العلامة قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول الممدوحين والقسم الثاني الضعفاء، فهو اعتمادا طبعا من العلامة على عبارة الشيخ النجاشي، لعله على لهذه العبارة جعله من الممدوحين، أنه من خيار أصحاب سعد فهو ممدوح. وروى عنه ابن قولويه الابن مباشرة في كتاب كامل الزيارة، فمن يبني على هذا المبنى أن من يروي عنه ابن قولويه الابن مباشرة فهو ثقة، يكفيه ذلك في التوثيق. عن أحمد بن إدريس ثقة، عن محمد بن يحيى العطار ثقة، في المصدر محمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، في الوسائل عن أحمد بن إدريس عن محمد بن يحيى، في المصدر في كامل الزيارة لا المصدر يختلف، محمد بن إدريس ومحمد بن يحيى مو أحمد بن إدريس، محمد بن إدريس الحنظلي مهمل، لكن يكفي وثاقة محمد بن يحيى العطار. عن العمركي ثقة، عن يحيى مجهول، عن علي لعله علي بن الحكم بقرينة روايته عن صفوان الجمال، إذا كان علي بن الحكم فهو ثقة، عن صفوان الجمال ثقة، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث قال: قلت له فما لمن جهز إليه ولم يخرج لعله، جهز إليه ولم يخرج لعله، قال يعطيه الله بكل درهم أنفقه مثل أحد من الحسنات ويخلف عليه أضعاف ما أنفق. نفس مضمون الرواية السابقة لكنها ضعيفة سنة. ومنها رواية الصائغ في الوسائل الجزء 14 صفحة 429 أبواب المزار الباب 28 الحديث الثالث، وعنه بقرينة الحديث رقم 1 محمد بن أحمد بن داود، أي الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، وطريق الشيخ الطوسي إليه في الفهرس ترجمة رقم 604 صفحة 395 صحيح، ومحمد بن أحمد بن داود ثقة. عن محمد بن همام، محمد بن أبي بكر همام ثقة، عن علي بن محمد بن رباح واقفي ثقة، عن محمد أن محمد بن العباس حدثه، لعل محمد بن العباس محمد بن العباس بن عيسى لروايته عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، ومحمد بن العباس هذا ثقة، حدثه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة واقفي ضعيف، عن علي بن ميمون الصائغ مهمل، الرواية أيضا ضعيفة السند على الأقل. ها البطاني الابن، هذا ابن البطاني الأب علي بن أبي حمزة البطاني، هذا الحسن، هذا اللي أكو عبارة عن ابن الغضائري يقول فيها يضعفه ويقول أبوه أوثق منه، فتوهم البعض أن معناها أن الأب ثقة. بعض العلماء الأفاضل يقولون مثل ما تقول فلان سيء وفلان أفضل منه، يعني أفضل من سوءه، أقل سوءا، يعني مو معنى ثقة. في بحث علي بن أبي حمزة البطاني تجدون هذا المطلب. قال: قلت فإن أخرج عنه رجلا يجزي ذلك عنه، هذا الرواية أوضح من الروايتين السابقتين، أوضح من الروايتين السابقتين، لأن التجهيز سيأتي إن شاء الله، التجهيز يختلف عن النيابة. هنا قال: فإن أخرج عنه رجلا يجزئ ذلك عنه، قلت فإن أخرج عنه رجلا يجزئ ذلك عنه، قال نعم، وخروجه بنفسه أعظم أجرا وخير له عند ربه. ومنها رواية الحضرمي في الجزء 14 صفحة 357 أبواب المزار الباب 14 الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، لعل المراد بمحمد بن أحمد محمد بن أحمد بن يحيى الثقة المعروف، عن بعض أصحابنا رواية مرسلة، عن محمد بن علي بن محمد بن الأشعث، لم أجده في كتب الرجال، محمد بن علي بن محمد الأشعث لم أجده في كتب الرجال، إذا تبحثون يكون أفضل. في المصدر علي بن محمد الأشعث، في الوسائل محمد بن علي بن محمد الأشعث، في المصدر علي بن محمد الأشعث مهمل، الذي في المصدر لعله أصح لأنه موجود في كتب الرجال ومهمل، عن علي بن إبراهيم الحضرمي مهمل، عن أبيه إبراهيم الحضرمي مهمل، عن أبي الحسن بن موسى عن أبي الحسن موسى عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث قال: فإذا أتيت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال: ثم قل السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وولدي وخاصتي وجميع أهل بلدي. هذه شنو؟ هذه نيابة في زيارة المعصوم. لكن هذه الروايات كلها ضعيفة السند، وفي دلالة الأولى والثانية تأمل، لأن تجهيز شخص أعم من كونه نائبا، لعله يعطيه للثواب حتى يشاركه في ثواب الزيارة. لكن الرواية الثالثة والرابعة لا، ظاهرة في النيابة. ولذلك هذه الروايات لا تصلح إلا للتهيد، إنما الجواز على طبق القاعدة بلا حاجة إلى نص خاص لقيام السيرة العقلائية على ذلك، فضلا عن سيرة المتشرعة. ولم يردع الإمام عن سيرة العقلاء، فقد جرت العادة عند العقلاء على إفادة من يمثلهم في الزيارات والمجاملات عند العجز عن المباشرة، وسيرة العقلاء كافية في إثبات الجواز بعد عدم صدور الردع عنها، مضافة إلى سيرة المتشرعة التي قائمة على أن الإنسان المتشرع ينوف الزيارة عن أخيه المؤمن المتشرع الآخر. فسيرة العقلاء قائمة على أنهم يوفدون ما ينوب عنهم في المجاملات والزيارات عند العجز عن المباشرة، وهذه السيرة لم يردع عنها المعصوم. طبعا متى يكون الردع مفيدا للدلالة؟ عندما تكون السيرة تشكل خطرا على الشارع المقدس. الشارع المقدس شوي هذه تفتولي، سيرة العقلاء ما يفترض ان نكفي ان نقول عدم ثبوت الردع، عدم صدور الردع عنها، هذا لا يكفي. عدم صدور الردع لا يكفي، لانه ليس من واجب الامام ان يردع عن كل سيرة، انما يردع عن السيرة التي تشكل خطرا على الشريعة فيما لو فهمت انها مشروعة. مثلا العقلاء يأخذون بخبر الثقة، الشارع المقدس يرى ان الاخذ بخبر الثقة على الفرض انه ليس بصحيح، ليس طريقا للشرعيات. فالمفروض ان ينبه على ان عمل العقلاء بالاخذ بخبر الثقة لا يصح في الشرعيات، لان ذلك يشكل خطرا على الشريعة، مثل نهي عن القياس، مع ان القياس يفيد الظن العقلائي. لكن لو فرض جدلا سيرة عقلائية لا تشكل خطرا على الشارع المقدس، على الشريعة المقدسة، فحينئذ لا يجب على الامام ان يردع عنها. فهنا يفترض ان نفترض انه توجد سيرة عقلاء، توجد سيرة عقلاء على افاد من يمثلهم في المجاملات والزيارات عند العجز عن المباشرة، وهذه السيرة تشكل خطرا على الشارع المقدس، على الشريعة، فنستفيد من ثبوت عدم من عدم ثبوت الردع، من عدم صدور الردع، نستفيد انها منبات من الشارع المقدس. طبعا انا اتأمل ان سيرة العقلاء في ايفاد من يمثلهم في المجاملات والزيارات عند العجز عن المباشرة، اتأمل ان الشارع المقدس، ان الامام رأى انها تشكل خطرا على الشريعة ومع ذلك امضاها. قد لا تشكل خطرا على الشريعة مثل هكذا السيرة، لانه فرق بين زيارة الانسان العادي وزيارة الامام المعصوم. زيارة الامام المعصوم زيارة قبر الامام المعصوم، فرق. لعل سيرة العقلاء لا تشكل، لكن سيرة المتشرعة كافية في ان المتشرعة ينوبون، وهذه السيرة متلقاة عن المعصوم، من مزاج المعصوم، من جو المعصوم، ينوبون عن اخوانهم في زيارة قبور المعصومين. هذا هو قلنا وفق القاعدة، وفق القاعدة سيرة المتشرعة نستفيد من الجواز طبعا وال الجواز يعني المشروعية، احنا نريد نستفيد المشروعية، اذا استفدنا المشروعية نستفيد صحة الاجارة لعموم موصوف العقود. هذا كلام كلامنا صحة الاجارة عن الاحياء. قلنا القاعدة تقتضي عدم صحة الاجارة، لماذا؟ لان النيابة عن الحي ليست مشروعة الا في موارد خاصة في الحج وبعض افعاله، ومنها ومن الموارد الخاصة زيارة المعصومين. ثبت الآن من خلال سيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء أن النيابة في زيارة المعصومين مشروعة، فإذا كانت مشروعة صحة الإجارة عليها. واضح؟ يعني كلامنا في صحة الإجارة عن الأحياء في بعض الموارد منها زيارة المعصومين، ثبت أنه وفق القاعدة النيابة مشروعة وتصح الإجارة على النيابة في زيارة المعصومين. هذا كلام. من الموارد المستثنات من عدم صحة النيابة عن الأحياء، يعني تصح النيابة فيها عن الأحياء، العقود والإيقاعات كالوكيل في البيع والإجارة والتزويج والطلاق وغيرها، فهي لكونها أمورا اعتبارية يصح فيها التوكيل لدى العقلاء. هذا من موارد المستثنات من عدم صحة النيابة عن الأحياء. النيابة عن الحي والوكالة عنه في العقود والإيقاعات أمر لا إشكال فيه، أمور اعتبارية يصح فيها التوكيل لدى العقلاء، ويسند عقد وإيقاع الوكيل للموكل حقيقة. فلو أراد شخص عقد إجراء عقد أو إيقاع معين جاز له التوكيل بلا حاجة إلى نص خاص، ويشمله عموم موفو بالعقود، لأن العقد عقده حقيقة في نظر العقلاء، ويلحق بالعقود والإيقاعات القبض، فهو رغم كونه أمرا تكوينيا فهو قابل التوكيل لدى العقلاء وينتسب إلى الموكل حقيقة في نظرهم. العاقل العقلاء عندما يريدون قبض شيء يمكن أن يوكلوا من يقبض عنهم، وسيرتهم قائمة على ذلك، وهذه السيرة ممضاة من قبل المعصوم. فمن موارد الاستثناء عن عدم صحة النيابة عن الأحياء هي موارد التوكيل في الإيقاعات في العقود في القبض وما إلى ذلك. هذا كله إذا أريد الإتيان بالعمل بنحو النيابة. إذن بنحو النيابة لا تصح النيابة عن الأحياء إلا في موارد منها الحج وبعض أفعاله، ومنها زيارة المعصومين، ومنها العقود والإيقاعات والقبض. هذا كله فيما لو أريد النيابة عن الأحياء. أما إذا أريد إهداء الثواب فقط وليس النيابة فهو جائز بلا حاجة إلى نص خاص وبلا حاجة إلى دليل خاص، لأن مرجعه إلى الدعاء والطلب من الله عز وجل إعطاء الثواب المتفضل به لو شاء. لشخص معين حيا كان أو ميتا، وهو تعالى إن شاء استجاب له الدعاء وإن شاء فلا. ومعلوم أن الدعاء أمر سائغ ومشروع في المقام وغيره، فلا يحتاج الإهداء الذي هو من مصادق الدعاء حقيقة إلى قيام دليل خاص يدل عليه. قلت بالأمس نتكلم في النيابة، وتبين أن النيابة عن الحي لا تصح إلا في موارد، لكن لو تكلمنا في الإهداء فهو لا يحتاج إلى دليل خاص ولا إلى نص خاص، لأن مرجعه إلى الدعاء، والدعاء أمر سهل في كل شيء، يعني يدعو من يريد يهدي الثواب ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يجعل ثواب العمل المأتي به إلى المنوب عنه إلى شخص معين، والدعاء سائغ وجائز في كل شيء، يعم زيارة المعصوم، يعم بعض المستحبات، يعم أمورا أخرى. بإمكان الإنسان يهدي أي عمل للحي ما دام بنحو الإهداء وليس بنحو النيابة، يعني يهدي ثواب الحج مثلا، يهدي ثواب صلاة معينة مستحبة، يهدي ثواب عمل معين، يهدي ثواب صدقة معينة، فجائز بدون دليل. إنما كلامنا في النيابة، النيابة تحتاج إلى دليل، لأنه مقتضى القاعدة أن إطلاق الخطاب يقتضي مباشرة من قبل الحي، وللخروج عن هذا الإطلاق لا بد من دليل خاص. خلينا نطبق الأبواب. المسألة الثالثة ما طبقناها. المسألة الثالثة الإجارة عن الأحياء. المناسب عدم صحة النيابة عن الأحياء بإجارة أو تبرع حتى مع عجزهم عن الامتثال، فلو كان على الحي قضاء صلوات فلا تصح النيابة عنه. والوجه القاعدة المتقدمة، وأن مقتضى إطلاق الخطاب اعتبارا مباشرا وعدم صحة النيابة إلا ما خرج بالدليل. ما الذي خرج بالدليل؟ الحج. وبعد زيارة المعصومين شنو دليلها؟ سيرة العقلاء وسيرة المشرع. وبعد العقود والإيقاعات والقبض أيضا سيرة العقلاء دليلها. وبعد خرج عن ذلك إذا كان مو بنحو، خرج تخصصا إذا كان مو بنحو النيابة وإنما بنحو الإهداء، وهو مفقود في المقام. يا مقام، مقام الصلاة، النيابة عن الأحياء في الصلاة، النيابة عن الحي في الصلاة، إلا ما خرج بدليل. يعني لو كان مطلوبا في ذمته صلاة، في ذمته صوم، لا تجوز النيابة عن الحي لأن الدليل لم يخرجنا عن القاعدة. نعم، مرد ما يدل على الجواز في روايتين. الأولى رواية محمد بن مروان قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام، قرأنا الرواية. الثانية رواية علي بن أبي حمزة قلت لأبي إبراهيم، قرأنا الرواية. ويرد الأولى احتمال مضاف لضعف السند، الرواية الأولى ضعيفة السند طبعا، احتمال رجوع قوله عليه السلام يصلي عنهما وإلى آخره إلى قوله وميتين، فإن كيفية البر بالوالدين الحيين لما كانت واضحة وكان الخفاء خاصا بحالة موتهما، أخذ عليه السلام ببيان كيفية ذلك بقوله المذكور ذكرته الأمس، قال أي بر والدين حيين وميتين. بر الوالدين حيين واضح، أما ميتين كيف بدأ الإمام يوضح ذلك؟ هذا احتمال، إذا كان ظاهرا فالرواية على خلاف المطلوب يدل، إذا كان مجرد احتمال مقابل احتمال فيجعل الرواية مجملة على الأقل. هذا لو قطعنا ومع هذا الاحتمال تعود الرواية مجملة لا يصح التمسك بها. هذا لو قطعنا نظر عن جهالة الحكم بن مسكين، قلنا الحكم بن مسكين شنو مشكلته؟ قلنا مهمل، لكن شنو روى عنه الثلاثة بسند صحيح، ونحن نبني على كفاية ما يروي عنه الثلاثة بسند صحيح، كفاية توفيقه، كفاية البناء على ذلك في توفيقه، إلا بناء على وثاقة كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات. وعن محمد، يعني هذا لو قطعنا النظر عن جهالة الحكم، وعن محمد بن علي المردد بين شخصين، الصيرة في المكنى بأبي سمينة، قلنا في هذا المورد هو أبي سمينة جزمان وليس مردد، الذي لم تثبت وثاقته بل قيل أنه مشهور بالكذب وآخر مجهول الحال. قلنا في هذا المورد، المورد الذي يراد به مجهول الحال ليس هذا، هذا المورد تقرينة الراوي والمروي هو أبو سمينة، وإلا في الإشكال على الرواية وأوضح. ويرد الثانية أنه لو بني على وثاقة البطاني، وقلنا لا نبني على وثاقته، المناقشة في أنه إذا أحرز أن الرواية ما كانت قبل وقفه فهي معتبرة، هذا يمكن القول به. فروايات السيد بن طاووس في غياث سلطان الورى مبتلات عموما بمحذور الإرسال، لأننا لا نعرف طريقه إلى أصحاب الكتب، لجهالة طريقه إلى أصحاب الكتب التي ينقل عنها منها، مضافا إلى جهالة العلو الكوكبي. طبعا هنا جهالة بمعنى الإهمال، يعني مجهول الحال وليس مجهول الشخص، يعني مهمل. الذي ينقل عنه السيد هذه الرواية، بل وجهال الطريق العلوي الكوكبي إلى البطائني. قلت بالأمس الطريق الكوكبي غير معروف إلى علي بن أبي حمزة البطائني، والحاصل عدم صحة النيابة عن الأحياء إلا في موارد خاصة، هي الحج وبعض أفعالك الطواف في حالات خاصة، في حالات يا حالة عزل الحي عن أداء الطواف، أو عزل المرأة مثلا لحيضها فينوب عنها ولا تجد وقتا للانتظار، وهكذا زيارة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد استدلها ببعض الأخبار، منها قرأنا الروايات، إلا أنها روايات ضعيفة السند وراجع، بل في دلالة الأولى احنا جبنا أكثر من رواية، احنا جبنا الأولى بمضمونها رواية أخرى رواية صفوان، فإن تجهيز الشخص أعم من كونه نائبا هذا، ولكن الجواز على طبق القاعدة بلا حاجة لا نص خاص، فإن إفاد نائب في باب الزيارات قضية جرت عليها سيرة العقلاء، وهي كافية في إثبات الجواز بعد عدم ثبوت الردع عنها. إذا ناقشت في سيرة العقلاء وقلت أن الشارع لم يردع لأنه لم يرى أن هذا التصرف يشكل خطرا على الشريعة، فسيرة المتشرعة كافية. ثلاثة، العقود والإيقاعات، يعني من موارد الاستثناء، فإنها لكونها أمورا اعتبارية صح فيها التوكيل لدى العقلاء، ويسند عقد وإيقاع الوكيل للموكل حقيقة، فلو أراد الشخص إجراء عقد أو إيقاع معين جاز له التوكيل فيه بلا حاجة إلى نص خاص لما تقدم، ويشمله عموم أوفو بالعقود، لأن العقد عقده حقيقة في نظر العقلاء، ويلحق بالعقود والإيقاعات القبض، فإنه رغم كونه أمرا تكوينيا قابل للتوكيل لدى العقلاء أيضا، وينتسب للموكل حقيقة في نظرهم. وعلى هذا فالتوكيل مقبول في الأمور الاعتبارية بشكل عام، وفي بعض الأمور التكوينية كالقبض والزيارات. إهداء الثواب، هذا كله إذا أريد الإتيان بالعمل عن الحي بنحو النيابة، أما إذا أريد إهداء الثواب فقط فهو جائز بلا حاجة إلى نص خاص، لأن مرجعه إلى الدعاء وطلب الداعي من الله سبحانه وتعالى، سبحانه أعطى ثوابه إلى شخص معين، وقد يستجيب سبحانه وقد لا يستجيب، ومن الواضح أن الدعاء أمر مشروع ولا موجب التوقف من ناحيته. صلوا على محمد.